وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وشرعنا في اللقاء السابق في كتاب الصلاة، ونشرع في الباب الأول من هذا الكتاب وهو باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمراد هنا المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها. اكتب عندك: ومن لوازم المواقيت الزمانية، ومن لوازم المواقيت الزمانية أن يكون لكل فريضة، ومن لوازم المواقيت الزمانية أن يكون لكل فريضة وقت بداية ووقت نهاية. أن يكون لكل فريضة وقت بداية ووقت نهاية، وهي بين الوقتين، وهي بين الوقتين، وهي بين الوقتين. يقول: ودخول وقت الفريضة هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك. طب بالك يا اخي، تقول يا احمد بين الوقتين. بعد ذلك رجعت انا للكتاب بقى. ودخول وقت الفريضة هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع، كصلاة العصر وصلاة العشاء. ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع، أي يستثنى من أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وقتين، اللي هو وقت العصر ووقت العشاء. فقلنا العصر يصلى قبل وقته في حالة الجمع، وكذلك العشاء تصلى قبل وقتها في حالة الجمع. أما من قال الجمعة، فقلنا الجمعة وقت الجمعة الأصلي بعد شروق الشمس، اللي هو وقت صلاة العيد، حتى العصر، واخد بالك؟ ولكن ممكن أن تقدم قبل وقتها، اللي هو وقت الظهر، لورود النص في ذلك. الحديث الرابع والأربعون عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: أي ابن مسعود، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ازتزدته لزادني. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: الصلاة على وقتها، يريد بها الصلاة المفروضة لأنها هي المرادة عند الإطلاق. أي استفهامية معربة، وقيل إنها غير منونة مع إعرابها، وذلك لتقدير الإضافة. المعنى الإجمالي: سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله أيها أحب إلى الله، فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: إن أحبها إلى الله تعالى الصلاة المفروضة في وقتها الذي حدده الشارع، لأن فيه المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم. ومن رغبته رضي الله عنه في الخير لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية من محبوبات الله تعالى، قال: بر الوالدين، فإن الأول محض حق لله، وهذا محض حق الوالدين. وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه لهم يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن، لما لهما من الحق الواجب مقابل ما بذلاهم من التسبب في إيجادك وتربيتك وتغذيتك وشفقتهما وعطفهما عليك. فالبر بهما وفاء لبعض حقهما. طبعا لا يخفى عليكم ورحمة الله عليكم أن ضابط البر هو طاعة الوالدين فيما لم ينه عنه الشرع. طاعة الوالدين فيما لم ينه عنه الشرع، فإذا نهى الشرع عن شيء وأمر به الوالدان فلا يحل لك الطاعة أيا كان. وطبعا لا تنسى قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه، لما أسلم سعد بن أبي وقاص وعلمت أمه بذلك امتنعت عن الأكل والشراب وقالت يا سعد لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمي حتى تترك هذا الدين. فقال سعد فكانت لا تأكل ولا تشرب، فإذا أرادوا أن يطعموها أو يسقوها شجروا فمها بالعصا، يعني وضعوا في فمها عصا ثم أطعموها رغم أنفها. فلما طال ذلك عليها قال لها سعد يا أماه تعلمين لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا فلن أدع ديني فكلي أو دعي، فأكلت. بناء على ذلك ما يفعله بعض الوالدين حينما يجد ابنه حريصا على طلب العلم، حريصا على الاستقامة، حريصا على الالتزام بالهدي، فيبدأ يهدد الولد ويتوعده لأفعلن وأفعلن، أو يبدأ يعني يستعطف ابنه عندي من الأمراض كذا وإن فعلت لأصيبن بكذا. كل هذا إخواني ليس له في شريعة الله مكان، بل الصواب أمتثل لشرع الله وأبر والدين، وليس هناك تعارض قط بين بر الوالدين وبين التمسك بشرع الله عز وجل. ونحن نوصي كل أب بعد تقوى الله عز وجل، إذا أنعم الله عليك بابن أو بنت مستقيم على شرع الله فكن عونا لهم، حثه على طلب العلم وعلى الاستقامة وشجعه على ذلك، ولكن يجب عليك أن تتابعهم حتى لا يخطأ في طلب العلم ويطلبه عند منحرف. يقول ثم إنه رضي الله عنه استزاد من لا يبخل عن الدرجة الثالثة من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة، فقال الجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه، وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم، وهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اكتب عندك، والجهاد وسيلة لغيره وليس مقصودا لذاته. والجهاد وسيلة لغيره وليس مقصودا لذاته. اكتب ورقة عندك كده، بعض الفوارق بين الغاية والوسيلة. بعض الفوارق بين الغاية والوسيلة. بعض الفوارق بين الغاية والوسيلة. وخذوا بالكم يعني أبجديات الطلب أن يفرق طالب العلم بين مقصده وبين الوسيلة الموصلة إلى مقصده. يعني ما هي غايتك في الدنيا حتى تسعى إلى تحقيقه؟ يبقى الغاية القصوى لنا في دنيانا أن نحقق تقوى الله، وده الهدف. بعد ذلك بقى كل ما نفعله وسيلة لهذه الغاية. يعني أنا بتجوز عشان أحقق تقوى الله، بشتغل ورديتين ثلاثة لأحقق تقوى الله، بحضر درس العلم لأحقق تقوى الله، أصلي لأحقق تقوى الله. فإذا سلكت الوسائل ولم أصل إلى المقصد الوسائل ملهاش لازمة. الفرق بين الغاية والوسيلة إذا أشكل على طالب علم يكون في غاية الحيرة والاضطراب والقلق. اكتب عندك، الفرق الأول الغاية لا يتصور فيها التحريم أو الإلغاء. الغاية لا يتصور فيها التحريم أو الإلغاء. أما الوسائل التحريم أو الإلغاء، أما الوسائل فممكن أن تلغى أو تحرم. الفرق الأول خلاص كتبته؟ كتبت يا شيخ؟ أسمعه منك؟ مثال ذلك إقامة الدين، إقامة الدين مقصد وغاية، إقامة الدين مقصد وغاية، لا تحرم ولا تلغى، لا تحرم ولا تلغى، والجهاد وسيلة لتحقيق هذا. وقد يحرم إن لم تتوفر شروطه، وقد يحرم اللي هو الجهاد إن لم تتوفر شروطه، وقد يلغى إذا وجدت وسيلة غيره، وقد يلغى إذا وجدت وسيلة غيره. مفهومة ديت؟ يبقى علشان كده بنقول ايه، الجهاد وسيلة وليس مقصودا لذاته بل لغيره. طيب هذا الجهاد الوسيلة مقصود لشيء معين، طيب تحقق الشيء خلاص انتهى الأمر، اكتب عندك. الفرق الثاني، تحقيق الغاية يؤدي إلى سقوط الوسيلة، تحقيق الغاية يؤدي إلى سقوط الوسيلة. مثال ذلك إذا أقيم الدين وأصبحت كلمة الله هي العليا سقط الجهاد. إذا أقيم الدين وأصبحت كلمة الله هي العليا سقط الجهاد. الفرق الثالث، الغاية الواحدة، الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل الموصلة لها، الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل الموصلة لها. وكلما كانت الوسيلة، نعم عدتني، الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل الموصلة لها. وكلما كانت الوسيلة أقدر، وكلما كانت الوسيلة أقدر على تحقيق الغاية كانت أولى، وكلما كانت الوسيلة أقدر على تحقيق الغاية كانت أولى. الفرق الرابع، لا يجوز الاستمرار في الوسيلة، لا يجوز الاستمرار في الوسيلة التي لا تؤدي إلى الغاية، لا يجوز الاستمرار في الوسيلة التي لا تؤدي إلى الغاية أو التي يترتب عليها أضرار بمقاصد الشريعة، أو التي يترتب عليها أضرار بمقاصد الشريعة. نعم، بمقاصد الشريعة، أي نعم. اكتب عندك ملحوظة، لا بد أن تكون الوسيلة المسلوكة لتحقيق المقصد الشرعي لابد أن تكون الوسيلة المقصودة لتحقيق الغاية أو المقصد مباحة أو مستحبة، مباحة أو مستحبة، لابد أن تكون الوسيلة المسلوكة لتحقيق الغاية مباحة أو مستحبة. ولا يجوز أبدا، ولا يجوز أبدا سلوك وسيلة محرمة لتحقيق غاية مشروعة، ولا يجوز أبدا سلوك وسيلة محرمة لتحقيق غاية مشروعة. يعني ما ينفعش أقعد على القهوة ودي درس في التوحيد، واخبلك أبدا، ما ينفعش أقعد مع النساء ودي درس عن النقاب، ما ينفعش، ما ينفعش أروح مجلس الشعب وأقول أقيموا الحدود. ليه؟ كل دية وسائل غير مشروعة يا أخوان، والمسائل دية مجمع عليه اللي القاعدة الأصولية العظيمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى سلوك وسيلة محرمة للوصول إلى هدف مشروع مبدأ ميكافيلي مرفوض في شريعة الإسلام. ولعلكم تذكرون في فتوى الشيخ الإسلام مشهورة جدا وكأني أمليتها عليكم، لما واحد شيخ من الشيوخ حتى ابن السائل أثنى على الشيخ هذا، رجل من أهل السنة ورجل كذا وكذا وكذا، وكان جنبه جماعة من قطاع الطرق، فبدأ يدعوهم إلى الله وإلى الشرع المطهر فأبوا عليه، فعمل لهم إيه؟ اجتماع على غناء بدف بدون صلاصل، واخد بالك، كل يوم والتاني إيه، تعالى يا أخوانا نعمل حفلة نغني وبالدف، يقول إيه، فأصبح من لا يصلي يصلي، وأصبح من كان يسرق تاب عن السرقة إلى غير ذلك، فهل يجوز له ذلك؟ شيخ الإسلام إيه؟ أول جواب قال إيه؟ وهذا الشيء إن دل يدل على جهل هذا الشيخ بالوسائل التي تحقق المقصد. طب أنت الأبعد جاهل والأبعد أحمق وغبي، اسأل الكبار. عشان كده احنا بنقول إيه؟ الأحكام الشرعية تؤخذ بالأدلة أم بالتجربة العملية؟ بالأدلة. مش هنجرب بقى، راح على القهوة، راح مع الرقاصة، وبعد ما خلصت رأسه والكلام ده كله خالص، قال لها الحجاب والنقاب وعذاب القبر، قعدت تعيط وقلت له تبت على ايديك يا سيدنا، فيعش الكلام ده تهريج، ليس من دين الله لا من بعيد ولا من قريب. عشان كده دايما بقول القاعدة العامة، الأحكام الشرعية تؤخذ بالأدلة ولا تؤخذ بالتجارب العملية. نرجع للكتاب، تفضل.
فهم يحتجون عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النساء، يعني خصص النساء بالدعوة.
اي نعم. يعني اخونا بيسال عن تخصيص درس للنساء، ومن الذي يحول بيننا وبين ذلك؟ تم المصلى موجود اهي، مفيش فيها حد. ولكن انا اخصص درس للنساء لاشرح مثلا فقه الحيض والنفاس، لا باس، ولكن لابد ان يكون من وراء حجاب، لازم من وراء حجاب، حتى لو كنا جميع النساء منتقبات لا يجوز. فرؤية الرجل للمرأة الأجنبية وليست بزوجة محرمة، بل كبيرة من الكبائر والعكس صحيح. عشان كده احنا بنهيب بإخواننا اللي هم موت لهم بهم الكلام في العلم الديني وتخصيص دروس للنساء، اتق الله ربك وليكن درسك من وراء حجاب. أما هكذا مواجهة فلا شك أن هذا مخالف، بل كبيرة من الكبائر. نرجع للكتاب. ما يؤخذ من الحديث إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان، فإن العبادات فروعه وهي أساسه. يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرين التخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد. ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان. إن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ونفعها ومصلحتها، فسأله عما ينبغي تقديمه منها. تكتب ولا تعبت النهاردة؟ اكتب اكتب، لا ندري، مش عارفين إلا تأتى بكرة. اكتب تفضل. هنا بيتكلم عن مشروعية التدريس للفتيات أو للنساء عموما، طالما أن الفتاة مستترة لا يظهر منها شيء. ونقل أخونا استدلال من قال بهذا القول، اللي هو قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. هذا الكلام غير منضبط ويرد عليه إشكال ولا بد من إزالته، وهو ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ لازم، لأنه هذا الأساس، واخد بالك؟ الله عز وجل قال في موضعين متتاليين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، مظبوط؟ ولا فرق بين الآيتين في الألفاظ ولا في الأحكام إلا في ضمير التذكير والتأنيث فقط، واخد بالك؟ وعندنا حديث نبهان مولى أم سلمة، والحديث سنده حسن، نص على ذلك الترمذي وغيره من أهل العلم. لما تقول أم سلمة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا عبد الله بن أم مكتوم، فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقال يا رسول أوليس أعمل يرانا؟ قال أفعمويان أنتما أولستما ترانا؟ فهذا هو الذي عليه العمل. أما يقال فلان وفلان وفلان كما ذكر أخونا نقلا عن القوم، يا أخوانا القاعدة عندنا أن أفعال الخلق كلهم عدا الأنبياء يستدل إيه؟ لها، يستدل لها ولا يستدل بها. وعشان كده السؤال مازال مطروحا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ماذا نصنع فيه؟ فمن قال بالتخصيص أو بالاستثناء يلزمه الدليل. وهذا بالك يا مشايخ، وده إن شاء الله مبحث آخر لعله يأتي. نعم، فين؟ مش فاهم، فهمني. يا أخي معلش اعذرني، أنا فهمي تقيل لسه، واكل وفهمي تقيل، واخد بالك أنت؟ فأقول إيه؟ بمعنى ايه؟ طبعا لا، ده باسماء خطاب الشارع. اذا جاء بصيغة التذكير هل يدخل فيه النساء ام لا؟ الجواب يدخل فيه النساء، ومن فرق يلزمه الدليل الا ما خصه الشرع. يعني قوله تعالى اتأتون الذكران من العالمين، خص مين؟ بالذكور، مظبوط. وقالوا تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، قسم بالنساء. ولكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يدخل فيه الرجال والنساء. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. والعبادات على وجه العموم تنقسم باعتبار نفعها إلى قسمين. والعبادات على وجه العموم ت... تنقسم باعتبار نفعها إلى قسمين، باعتبار نفعها.
حاضر.
والعبادات على وجه العموم تنقسم باعتبار نفعها إلى قسمين، باعتبار نفعها يعني المنفعة المتولدة منها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادات متعدية، أي يتعدى نفعها إلى الغير، مثال ذلك تعليم العلم فهو أفضل من صلاة النافلة، لأن النفع فيه يتعدى إلى الغير. تعليم العلم أفضل من صلاة النافلة لأن النفع فيه يتعدى إلى الغير. القسم الثاني عبادة قاصرة، عبادة قاصرة أي لا يتعدى نفعها من فعلها. أي لا يتعدى نفعها من فعلها، كصيام الفريضة والنافلة. أول السطر والفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها، ركزوا في الكلام ده، والفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أولى من الفضيلة المتعلقة، والفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها، والفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها سواء كان زمانا أو مكانا، سواء كان زمانا أو مكانا. يرحمكم الله. كتبتوا ديت؟ والفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها سواء كان زمانا ومكانا. انتبه للقاعدة ديت وشوف المثال حتى ترى مدى الخلط عند الناس، وده كله من الجهل. اكتب عندك، كتبت القاعدة تانية أعيدها تاني، الفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها سواء كان زمانا أو إيه أو مكانا. مظبوط. مثال ذلك الطواف بالبيت، الرمل فيه، الرمل، الرمل معروف ولا لا؟ ماشي. الرمل فيه متعلق بذات العبادة، متعلق بذات العبادة، والقرب من البيت، والقرب من البيت مستحب ولكنه متعلق بظرف العبادة وهو المكان، ولكن متعلق بظرف العبادة وهو المكان. يبقى أنا عندي دلوقتي الطواف فيه فضلتين اتنين، الفضيلة الأولى الرمل وده بذات العبادة، الفضيلة الثانية القرب من البيت وده متعلق بظرف العبادة. القاعدة إيه؟ إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة الزماني أو المكاني. الكلام ده إمتى؟ عند التعارض. وبناء على ذلك رجل سيتمكن من القرب من البيت في الطواف، وإذا اقترب من البيت لن يتمكن من الرمل، أما إذا ابتعد عن البيت سيتمكن من الرمل، فأيهما أولى، يقترب أم يبتعد؟ يبتعد. أحسنت، فهمت يا مشايخ؟ واضح يا رجالة المسألة دي؟ لحظة واحدة أكمل الكلام عشان بس أوصل لك معلومة. إيه هي؟ إحنا قلنا إن من مداخل الشيطان إن هو يشغلك بالمفضول عن الإيه؟ عن الفاضل. أو لن تتمكن من معرفة المفضول عن الفاضل إلا بالعلم، وتمكن من معرفة يعني إيه؟ تفاضل العبادات. زي بالضبط أنت راجل طالب علم وبتطلب علم، وراجل صاحب منبر ودروس، يأتيك الشيطان ويقول لك إيه؟ الصيام، صيام النافل، ومن صام يوما بعد الله وجعل النار كذا، والحديث النصوص الوداء يجيبها لك كلها، حتى تصوم ولا قادر تحضر درس علم، ولا قادر تكتب كلمه، ولا عارف تفكر، ايه؟ صداع، عطشان، جعان. هذا مقصد الشيطان. عشان كده الشافعي يقول: لان امكث الليل كله في مساله علميه احب الي من ان اقوم الليل كله. واضح يا مشايخ؟ يبقى عباده ايه؟ متعديه وعباده قاصره. فضيله متعلقه بذات العباده اولى من الفضيله المتعلقه بظرف العباده، سواء كانت ظرف مكان او ظرف ايه؟ مكان. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجاله؟ اكتب عندك. نعم. ما احنا قلنا الرمل ده متعلق بالعباده نفسها. الرمل اللي هو الايه؟ الانسان. الرمل والاطباع اللي هو في الاشواط الثلاثه الاولى يجري وهو بيطوف، بس جري يعني ايه؟ يحرك تقارب الخطى مع عدم الاسراع وهو بيطوف، زي بالظبط في الصفا والمروه بين الميلين الاخضرين. الرمل ده متعلق بذات العبادة، متعلق بذات العبادة يعني لابد أن أفعله أثناء العبادة. طب القرب من البيت، أقترب من البيت يعني إيه؟ حوالين الكعبة كده أمد إيدي لسه، دي برضو مستحب، كلما اقترب الإنسان من البيت كان أفضل، ولكن القرب من البيت فضيلة متعلقة بالمكان، والرمل فضيلة متعلقة بإيه؟ بذات العبادة. زي بالضبط كده الخشوع في الصلاة متعلق بذاتها أم متعلق بظرف الزمان والمكان؟ بذاته. طيب الصلاة في الصف الأول فضيلة متعلقة بالمكان ولا بذات العبادة؟ بذات العبادة. جيت لقيت نفسي أصلي في الصف الأولاني لظروف معينة، اللي قدام المصلين سجاد كله زخارف ومنقوش، لن أخشع في صلاتي. لا، طب السجاد السادة فين؟ آخر واحد في الصف. معايا مشايخ؟ يبقى عندي مصلحة متعلقة بذات العبادة أو فضيلة، وفضيلة متعلقة بظرف العبادة الزمانية أو المكان. حصل تعارض، أيهما يقدم؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. واضح يا رجالة؟ تفضل يا شيخ. أي نعم، ده السنة العملية، وكان كل الصحابة حرصين على ذلك، وتقبيل الحجر والتزام الحجر. معايا اكتب عندك. قلنا ايه بقى اخر حاجه؟ مثال ذلك الطواف بالبيت، الرمل فيه متعلق بذات العباد. تعلم المثال؟ لا، اخر كلمه يا مشعل. وهو ايه؟ اكتب عندك. فاذا لم يتمكن من الرمل الا بالابتعاد عن البيت، فحينئذ يقدم الفضيلة، فحينئذ يقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة يقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة على الفضيلة المتعلقة بظرفها. مثال آخر: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. وقد يعرض للمفضول، ركز، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. مثال ذلك: التسبيح في الركوع أفضل من قراءة القرآن، التسبيح في الركوع أفضل من قراءة القرآن في الركوع والسجود. يبقى هنا يا مشايخ في الحالة ده هي تحول إيه؟ تحول المفضول إلى إيه؟ إلى فاضل، بس باعتبار الإيه؟ الزمن. اكتب عندك: وكذلك إجابة المؤذن. لا، ركز بس معايا، بنقول ايه؟ وقد يعرض للمفضول ما يجعله اولى من الفاضل، بنتكلم من حيث الجمله، قصدي القران كله، قراءه القران افضل الذكر، والذكر افضل من الدعاء، ولكن في اوقات معينه بيبقى الدعاء افضل من الذكر وافضل من القران باعتبار الشخص. يعني مثلا في الثلث الاخير من الليل عند نزول الرب عز وجل، افضل شيء هنا ايه؟ الدعاء والاستغفار. طب لو واحد قرأ القرآن اشتغل بالايه؟ بالمفضول عن الفاضل، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ وقد يعرض للفاضل ما يجعله مفضول، وقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضل باعتبار الشخص او باعتبار الايه؟ الزمن. اكتب عندك: وكذلك إجابة المؤذن، وكذلك الدعوات المخصوصة، الدعوات المخصوصة. أي نعم، أكتف. نعم، أي نعم، أذكرت الأصباح مقدمة معي آخر فترة. نرجع للكتاب: إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يلوق بجلال، فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما، ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإتجار والهيبة من المسؤول. خدوا بالكم ديت اللي هي ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإتجار والهيبة من المسؤول. هنا بقى ما لم يترتب على ترك السؤال مفسدة. يعني مثلا أنا وقعت في ورط أو شد، أو رايح أتجر الصبح، واخد بالك، أو غدا هدخل على الشبكة العنكبوتية لأقدم أوراق في مكتب التنسيق، ومش عارف أي كلية، فأمامي شيخ ولكن أهابه هيبه، فتركت سؤاله، فتركت سؤاله هيبة له، تأثم. هذا يقول: فضل السؤال عن العلم خصوصا للأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما. قلنا أيضا الأمر الثاني ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسؤول. قلنا هنا ما لم يترتب على ترك السؤال مضرة. لذلك في الحديث المشهور حديث ابن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن أمر ما يمنعني إلا هيبته. يريد أن يسأل وخايف منه. يقول: فحججت سنة معه فمشيت معه، فلما قضى حاجته وأتيت بالإدواء ففرغت له يتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن شيء منذ سنتين وما يمنعني إلا هيبتك. فقال له عمر: لا تفعل. يعني خطأ. يبقى بناء على ذلك أنا محتاج لأمر ضروري. ما تقوليش بقى ده أنا بهب وما بهبش وكبير ومش كبير، لا، ده دين. الأمر أمر دين. وكذلك مسألة الحياء، ممكن مثلا أنت توقعت في أمر في بعض الأمور الزوجية وغير ذلك وتريد أن تسأل، ولكن تستحي، خاصة أن اللغة التي لديك لا تسعفك أن تأتي بألفاظ مقبولة. تكلم، ما الأمر أمر دين. يعني هب أنك ما تحسن الكلام وأتيت بلفظ ما ينبغي أن يصدر منه، ولكن عذرك أنك تريد أن تعرف الحكم الشرعي. وهذا الذي فعلته المرأة لما قالت: يا رسول الله، إن أم سليم، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والحديث أخذنا قبل ذلك. يبقى مسألة الهيبة، فقال له عمر: لا تفعل، لا تفعل، إن أردت شيئا فاسألني. فقال له ابن عباس: ما المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنها حفصة وعائشة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. يبقى بناء على ذلك، عشان كده تجد برضو يشبه هذا من بعض الوجوه، في بعض الأحيان جوز العلماء الأكابر للإمام المجتهد أن يقلد في بعض المسائل إن اضطر إلى ذلك، برغم أن التقليد ما ينفعش، ولكن الإمام المجتهد ده عرضت له قضية معينة ونريد جواب حالا، والإمام المجتهد لن يتمكن، فبدأ يبحث، وجد إماما مثله أو أعلى منه فقلده فيه. هذا يجوز. ليه؟ لأن هنا التأجيل والتأخير سيترتب عليه مضرة عظيمة. قال الشافعي: أقول في هذه المسألة تقليدا لعطاء ابن رباح. والشافعي ماله؟ إمام مجتهد، ولكن أعلم الأمة بالمناسك الحدي من التابعين عطاء ابن رباح. فالإمام الشافعي قالك: لا، هقول فيها تقليدا لعطاء. يبقى مسألة يا أخوانا إن أنا أترك السؤال حتى لا يتضايق الشيخ أو لا يتضجر، ده أنا بسأل عن مسألة الأمر فيها واسع، ممكن أعرفها بعد يومين ثلاثة، ولكن يا شيخ ده مسألة ملح، أنا رايح الصبحية أقدم في مكتب التنسيق وما عنديش إلا معهد الموسيقى العربية بتاع الدربوك كده، أقدم ولا ما أقدمش؟ أنتوا معايا يا مشايخ؟ يبقى في أمور معينة، الله يبارك فيكم، ما ينبغي أبدا أن نسكت، بل لابد من السؤال مهما تضدر الشيخ. ونوصي من يتكلم في شرع الله ممن يستفتى زي احمد هارون يعني وغيره، واخد بالك ان هو لا يضيق صدره. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضله في الاعمال عده مرات، وكان يجيب على ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل. ولذا فإنه طار يقول: الصلاة في أول وقتها، وطار يقول: الجهاد في سبيل الله، وطار الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب، على حسب حال المخاطب وما يليق به. ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله، لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس، فإن لكل إنسان عمل يصلح لهم ولا ينجح إلا به، فينبغي توجيهه إليه. وكذلك الوقت يختلف، فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة، وطار يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، زي اليومين دول بالضبط. العلم الشرعي وطلب العلم ليه؟ أصل إسلامك يهاجم، ويهاجم بالطعن فيه وإثارة الشبهات وإغراق المجتمع في الشهوات. يبقى أنت دلوقتي هتجلس في بيتك بقى تصلي قيام الليل وتصوم يوم وتفطر يوم، وتيجي آخر النهار يعني مطروحا على الفراش لا تتحرك لشدة العطش، وسايب العيال المبتدعة يسعون في الأرض فسادا، وسايب أهل البدع ينشرون بدعهم بحجة أن أنت صائم قائم. من قال الكلام ده؟ من قال هذا؟ ده في كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن أمير المؤمنين هل له أن يقدم قائد محنخ خبير بالحروب مع فسقه الظاهر على قائد تقي ورع ولكنه لا يعرف فنون القتال؟ قال لك لا، ده اركنه. التقي الورع الذي لا يعرف القتال اركنه عينه، أما المحنك الذي يعرف ضروب القتال والكر والفر وعنده فسق فسقه على نفسه. انتبهوا أخوانا، لأن بيحزنني أشد الحزن كثير من إخواننا يتكاسل عن طلب العلم. بالله عليكم، الحرب الموجهة إلى الدين الآن اللي هي بدأت تظهر آثارها المرة فيما يفعل في القدس، واخد بالك؟ ده مش وليد يوم وليلة، انتبهوا يا اخوانا. يبقى انا انظر الى الواقع الذي عيش فيه، انظر في بلدي في الجعافرة في مصر كيف يهاجم الدين من قبل علماء السوء. طب اعمل فيهم ايه؟ امسك لهم سنجة اقف على الطريق؟ لا يحل لك. طب والعمل؟ اشتمهم يا دعاة الفسق والفجور؟ برضو لا يحل لك. امسك بقى اقول ايه؟ سئل الشيخ إذا استدعى الأمر ذلك. ما مش عاوز بقى يكون كل همك تبحث عن السقطات وتنشرها لعل كثير من السقطات ما حدش يعرفه، ولكن تقول مثلا سئل الشيخ عن ذلك فأفتى بكذا وكذا، وهذه الفتوى مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله وللإجماع بس. ويا حبذا لو قلت لا، ده الفتوى ديت مخالفة لفتاوى دار الإفتاء المصرية في سنة كذا وفي سنة كذا وفي سنة كذا، وتجيب له السنين وأسماء المشايخ ولهم أخوانا شوف. علشان كده من شروط المجتهد أن يكون على علم بمواضع الإجماع وفتاوى العلماء المتقدمين حتى لا يضل الناس. واضح يا رجالة؟ يا ريت ناخد بالنا كويس ونفطن لما يحاك لديننا. خد بالك، دينك مستهدف هو الأساس، وإذا سقط دينك بلدك سينا والغردقة كل ده مش هياخد خمس دقايق، ولكن أهم حاجة يسقط دينك. وسقوط الدين بسقوط المعتقد، وسقوط المعتقد بالوقوع في الشرك، والبقى واضح. يقول فإن لكل إنسان عمل يصلح له ولا ينجح إلا به، فينبغي توجيهه إليه. وكذلك الوقت يختلف، فحين تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة، وطار يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه. وكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة، وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.